إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعلم أي تحقق، تبين أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هما الركن الأول من أركان الإسلام، كما في حديث جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحديث أخرجه مسلم من رواية عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأول ما يدعى إليه الشهادتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فأول ما يدعى إليه الشهادتان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أول ما يدعى إليه الناس، وهو أصل دين الإسلام العظيم، وهو المدخل إليه. وكثير من أصحاب الدعوات التي لا تسير على منهاج النبوة وليست على منهج السلف الصالحين لا يهتمون بالتوحيد ولا يدعون إليه، كثير من أصحاب المناهج الدعوية المعاصرة لا يلتفتون إلى هذا الأصل العظيم ويؤسسون على غيره، وليس يقصد بالشهادتين أن يتلفظ بهما فقط، وإنما أن يعرف معناهما وأن يعمل بمقتضاهما وأن يجتنب نواقضهما. ولكن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل منه، فإن استقام عليهما فهو المسلم، وإن ظهر منه ما يناقض الشهادتين فإنه يكون مرتدا عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. ومعنى أن يشهد أن لا إله إلا الله أن يعتقد بقلبه وأن ينطق بلسانه وأن يقر ويعترف أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأما شهادة أن محمد رسول الله فأن يعترف باطنا وظاهرا بأنه رسول الله، وأما أن ينطق بلسانه وهو لا يقر ولا يعترف في باطنه برسالته صلى الله عليه وسلم فهذا هو المنافق حقا. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وشهادة أن محمد رسول الله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. يطاع فيما أمر، فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فمن حق الشهادة أنه رسول الله أن يمتثل من أمر بأمره صلى الله عليه وسلم أن يطيع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأن يصدق فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، فلا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، إذ إنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، فأخباره صدق ويقين وحق لا يتطرق إليه شك ولا ريب، هذا إذا ثبتت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واجتناب ما نهى عنه وزجر، فيجب أن يجتنب المسلم ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يبتعد عما زجر عنه، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويجب ألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، وما يأتي بشرع من عند نفسه حاشاه، إن هو إلا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وهذا ينفي البدع والمحدثات والخرافات التي لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. وكما في الصحيحين من روايتها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: وإياكم ومحدثات الأمور، وأمر بالتزام سنته واجتناب المحدثات من الأمور: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل عبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطلة وضلال، ولا ثواب فيها، بل فيها الإثم لا محالة، لأنها بدعة. والله جل وعلا لا يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يتقرب إلى الله بالبدع، والبدعة تبعد عن الله تبارك وتعالى ولا تقرب إليه سبحانه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الركن الأول. ثم يأتي بعده الصلاة، ثم يأتي بعده الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج بيت الله الحرام، ثم بقية شرائع الدين، جميعها تابع للشهادتين ومؤسس على الشهادتين، لا يصح شيء من ذلك بغير التوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة بغير الطهارة، بل التوحيد للأعمال أعظم من الطهارة للصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال، وهو عندما قال، فما قاله الله تبارك وتعالى لا يتطرق إليه الشك أبدا، ولا يلحقه الريب بحال. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد أصدق من الله تبارك وتعالى. وإذا وعد الله تبارك وتعالى وعدا فإنه لا يخلفه، ولا خلف لما قال. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا وعد فإنه لا يخلف وعده، ولا خلف لما قال. وأما إذا توعد فقد يعفو، ففرق بين الوعد والوعيد. الوعد لا يتخلف. وأما الوعيد فإن الله تبارك وتعالى قد يعفو وقد يصفح وقد لا يوقع الوعيد رحمة منه سبحانه ومنه وفضلا منه تبارك وتعالى وعطاء. أما الوعد فلا يتخلف، وأما الوعيد فقد يعفو ويصفح وهو الغفور الرحيم. والإيمان بالشرائع كلها، فيجب الإيمان بالشرائع التي أنزلها الله تعالى على رسله جميعهم إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنؤمن بالشرائع الإلهية جميعها، ونؤمن بأن الله جل وعلا يشرع لكل وقت ما يناسبه ثم ينسخ ذلك بشريعة أخرى تناسب الذين جاءوا بعد. فلما بعث الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على ميعاد مع الساعة جاء بشريعة راسخة إلى أن تقوم الساعة لا تنسخ ولا تغير أبدا، لا يزاد فيها ولا ينقص منها، كل زمان ومكان هو صالح لها. وفي النفس شيء من أن تقول هي صالحة لكل زمان ومكان، بل كل زمان ومكان هو صالح لها في الحقيقة. فنؤمن بالشرائع كلها إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. فنعتقد أن البيع والشراء حلال. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه في شأن المساجد: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال تعالى: لا تلهيهم، ولم يقل لا يبيعون ولا يتاجرون، وإنما قال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارتهم وبيعهم عن ذكر الله، بل يحضرون إلى المساجد ويصلون مع الجماعة ثم ينصرفون إلى بيعهم وشرائهم وتجاراتهم. البيع والشراء من أطيب المكاسب إذا سلم من الغش ومن الخديعة، وسلم من بيع ما حرم الله ومن التعامل بالحرام والربا. فإذا سلم البيع والشراء من المفسدات فإنهما من أطيب المكاسب. إذا بيع في أسواق المسلمين ما يجلب فإننا حينئذ لا نسأل عنه، لأن الأصل الإباحة، فإذا علمنا أنه محرم فهذا شيء آخر، أما إذا لم نعلم فالأصل الإباحة، فما يجلب في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه. إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة بتوافر شروط البيع المعروفة في كتب الفقه فإذا توفرت شروط البيع المعروفة من الرضا والرشد وكون المبيع مالا مباح المنفعة وكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع مع القدرة على تسليمه ومعرفة الثمن والمثمن أن يكون منجزا لا معلقا إلى غير ذلك من الشروط فالبيع صحيح على حكم الكتاب والسنة وما يباع فإنه حلال والأصل أن أسواق المسلمين قائمة على ذلك من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أما إذا دخل في البيع تغرير وجهالة ومخاطرة فإنه حرام لأنه يصبح حينئذ من القمار أو من الخداع بأن يظهر شيئا لا حقيقة له يظهر السلعة بمظهر ويخفي ما وراء ذلك تدليسا وهو أن يظهر السلعة بمظهر يعجب الناظر إليها وهي في الباطن بخلاف ذلك أو ظلم بأن يباع قهرا على صاحبه بأن يجبر على البيع وإنما البيع عن تراض إنما البيع عن تراض قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فيشترط لصحة البيع رضا البائع أن يكون بعد اختياره لا مجبرا على ذلك فإجباره على ذلك ظلم إلا إذا كان إجباره بحق أن يكون عليه ديون وأبى أن يسدد للمدين ما عليه فإن القاضي يتدخل فيبيع من ماله ما يسدد به ويقضي ديونه ولو لم يرضى هو بذلك لأن هذا إكراه بحق قالوا لا يصح بيع المكره إلا بحق كما في هذا المثال وأقوام ولعل المصنف رحمه الله تعالى ذكر نوعا مما ذكر من أمثال هذه الأمور وإن كانت في ظاهرها لا تتعلق بالعقيدة ذكرها في كتاب هو مخلص لأمر الاعتقاد لأن أقواما لما اختلط الخمس بأموال المسلمين صاروا لا يبيعون ولا يشترون بل ولا يأكلون شيئا مما يباع ويشترى في ديار الإسلام ورضوا بما يؤتى به من ديار الكفار فعكسوا الأمر عما ينبغي أن يكون عليه وهو ليس بورع في الحقيقة وإنما هو شيء خارج عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ذكر المصنف ما مر ذكره في أول المجلس الذي انصرم فقال رحمه الله وأعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة من الجمع بين الخوف والرجاء يكون في أعماله بين الخوف والرجاء لأنه إن خاف ولم يرجو فإنه يقنط من رحمة الله وقد قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال جل وعلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فلا يخاف خوفا زائدا يقنطه ويوئسه من رحمة الله عز وجل هذا خوف مذموم وكذلك أرجو الله عز وجل ولكن لا يخرجه رجاؤه إلى الأمن من مكر الله بل يجب أن يكون خائفا من مكر الله ومكر الله عز وجل على ما يليق به وهو من كماله سبحانه ليس هو كمكر المخلوق فالمكر في اللغة إيصال الأذى إلى الغير خفية بحيث لا يشعر بذلك فإذا كان هذا بحق فهو عدل وهذا ما يتعلق بالله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه
فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات مما وصف به نفسه، وقد قال سبحانه: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فهو سبحانه يمكر بالظالمين والفاسقين فيوصل إليهم العقوبة من حيث لا يشعرون، وهذا عدل منه سبحانه وتعالى يحمد عليه، فالحمد لله رب العالمين. أما إذا كان إيصال الأذى إلى الغير بغير حق فهذا ظلم وجور لا يجوز، هذا هو مكر المخلوقين. أما مكر الخالق العظيم فهو محمود لأنه عدل وقسط منه سبحانه وتعالى، فهذا كما ترى فرق ما بين الأمرين، بين مكر الله تعالى ومكر المخلوقين. ومكروا ومكر الله وشتان بين مكرهم ومكره، لا نسبة بينهما بحال، كما أنه لا نسبة بين ذواتهم وهم من المخلوقين، وبين ذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فكذلك صفاته، والله خير الماكرين. وهذا إنما هو جزاء لهم فليس بظلم بحال، وإنما هو مرتب على مكرهم، مكروا ومكر الله بهم عقوبة لهم، فهذا عدل منه سبحانه وتعالى لا ظلم فيه ولا جو جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يدخل النار بسبب أنه عمل بعمل أهل النار، فالجزاء مرتب على العمل. ولما كانت خاتمته أنه يعمل عمل أهل النار دخل النار. وكذلك إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، كما في الصحيحين، يدخلها لأنه عمل بعمل أهل الجنة ومات عليه، فالنار لا تدخل إلا بعمل، والجنة لا تدخل إلا بعمل، والأعمال بالخواتيم كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته، ولا يأمنن الزيغ إلا من كان ممكورا به، كم زاغ من مؤمن وكم زاغ من عالم، الله جل وعلا أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات. فلا يأمل الإنسان على نفسه، ولا يزكي الإنسان نفسه، ولا يأمن من الزيغ، ولا يخالط الأشرار بحجة أنه عرف الحق، ولا يمازج أهل البدع ولا يخالطهم ويقول عرفت السنة وأنا ألزمها ولا خوف علي، وإنما ينبغي عليه ألا يأمن على نفسه. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو. فلا يأمن على نفسه. وإذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فإذا كان الخليل يخشى على نفسه وهو من الله بما يعلم المسلمون من المكانة العالية، هو خليل الرحمن، فإذا كان الخليل يخشى على نفسه ويدعو ربه تبارك وتعالى ولا يأمن، فكيف بمن بعده؟ فالإنسان ينبغي عليه ألا يأمن على نفسه الفتنة وسوء الخاتمة، ولو كان من أصلح الناس، وعليه ألا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكفر الناس، فقد يمن الله عليه بالتوبة حتى يموت على الإسلام ويدخله الله الجنة ما دام على قيد الحياة ولم تبلغ الروح الحلقوم، فهو معرض لهذا وهذا، فالأعمال بالخواتيم. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، ويحسن ظنه بالله، ويخاف ذنوبه، يحسن ظنه بالله ولا يقنط من رحمة الله، وعليه أن يخاف ذنوبه، عليه أن لا يرجو رجاء لا يمازجه الخوف، عليه أن يجمع بين الخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هؤلاء أنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا طمعا في ثوابه ورجاء لرحمته، ورهبا أي خوفا من عقابه. فالأنبياء يجمعون بين الخوف والرجاء ويدعوننا رغبا ورهبا، لا يأخذون بأحد الأمرين ولا يتركون الثاني، وإنما يأخذون بجانب الرجاء ويأخذون بجانب الخوف ولا يتركون أحدهما. يحسن العبد ظنه بربه خاصة عند الموت، كما مر ذكر ذلك في قول بعض أهل العلم، يغلب حال الصحة جانب الخوف احتياطا، وعند الموت يغلب جانب الرجاء. وقد مر أن الإمام أحمد جعلهما على السواء، ويشهد له الحديث كما مر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان على عبد في هذا الموطن. وكان في السياق يعني ما كان من خوفه ومن رجائه، إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه الله ما رجاه. لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن الأمر إلى الله، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. والله تبارك وتعالى لا ينعم الناس ولا يعذبهم إلا على أعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. أطلعه الله، لا يعلم هو صلى الله عليه وسلم الغيب، ولا يعلم ذلك أحد من المخلوقين. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل وفي الحاضر مما لا نشهده لا نعلمه. والأنبياء يطلعهم الله عليهم الصلاة والسلام على شيء من الغيب، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أطلعه الله على شيء من المغيبات، فأخبر بذلك من أجل أن يرشد أمته إلى الرشاد، وأن يحذر الأمة من الضلال. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، أي فإن الله يطلعه على ما يشاء سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة بما أعلمه الله تبارك وتعالى به من ذلك الغيب المكنون، كما مر في حديث عمرو بن أخطب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو عند مسلم في الصحيح. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بقبرين، فقال: إنهما لا يعذبان، وهذا لا يمكن أن يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم، فما يشعر الإنسان بهذا الأمر من أمور الغيب إلا إذا أطلع الله تبارك وتعالى على ذلك من ارتضى من رسول. فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على تعذيب المقبورين، فقال: إنهما لا يعذبان، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من أمور الفتن التي تمر بها الأمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم وخوف، وترك الأمة على الجادة المستقيمة والمحجة البيضاء ليلها كنهارها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهو خبر بحصول الافتراق في الأمة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأمور الغيب من أجل الثبات والتثبيت على الحق، وحتى لا يذهب المرء مع الخالفين المخالفين. وأهل السنة والجماعة قد بيّنوا ذلك الأمر تبيينا، وبيّنوا موقف أهل السنة وأصحاب منهاج النبوة من أهل الأهواء والبدع الذين افترقت بهم السبل وصاروا قددا طرائق مختلفة. فهذا من أصول عقيدة السلف الصالحين، أهل السنة والجماعة أصحاب منهاج النبوة، يبغضون أهل البدع والأهواء الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم مع بيان حالهم وشرهم وتحذير الأمة منهم وتنفير الناس عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أخرجه أبو داود في سننه، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي غيره. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وأهل السنة والجماعة يعرفون البدعة بأنها ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء، وبأنها ما ابتدع في الدين بعد الكمال، وهي كل أمر لم يأتي على فعله دليل شرعي من الكتاب والسنة، وهي ما أحدث في الدين من طريقة تضاهي الشريعة يقصد بالتعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بسلوكها ما يقصد. ولذا فالبدعة تقابل السنة، غير أن السنة هدى والبدعة ضلال. والبدعة عند أهل السنة والجماعة تنقسم باعتبارات، وهي عندهم باعتبار على نوعين، فهي نوع شرك وكفر ونوع معصية منافية لكمال التوحيد. فالبدعة تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين: إلى بدعة مكفرة وإلى بدعة مفسقة. والبدعة وسيلة من وسائل الشرك، وهي قصد عبادة الله بغير ما شرع الله تبارك وتعالى. الوسائل لها حكم المقاصد، وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداع في دين الله فيجب سدها، لأن الدين قد أكمله الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو عند البخاري معلقا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم في الصحيح: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وأول بدعة ظهرت في الدين التفريق بين الصلاة والزكاة، وادعاء أن الزكاة لا تؤدى إلا إلى رسول الله. وقد تصدى الصديق رضي الله عنه لمن قال ذلك وعمل به، وقاتلهم وقضى عليهم قبل أن يستفحل أمرهم، ولو تركهم لأصبحت دعواهم دينا إلى يومنا هذا، وهيهات، فإن الله حافظ دينه. وفي عهد عمر ظهرت بعض البدع الصغيرة فأماتها رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي عهد عثمان حدثت أوائل الفتنة الكبرى، وهي الخروج على الإمام الحق بالسيف، وانتهت بدعتهم بمقتله رضي الله عنه. وكان هذا بداية فتنة الخوارج إلى يومنا هذا. ثم توالت البدع، فجاءت القدرية والمرجئة والرافضة والزنادقة والفرق الباطنية والجهمية ومنكر الأسماء والصفات إلى غيرها من البدع. كلما ظهرت البدع كان أهل السنة لا أهلها بالمرصاد، ولا يزال الصراع قائما بين أهل الحق وأهل الباطل إلى يومنا هذا إلى يوم الدين. أهل السنة يكشفون اللثام في كل زمان ومكان عن كل قول أو فعل يخالف السنة والقرآن ويكون على غير إجماع الأمة. وأهل السنة لا يرون أن البدعة على مرتبة واحدة، بل البدع متفاوتة، بعضها يخرج من الدين، وبعضها بمثابة كبائر الذنوب، وبعضها يعد من الصغائر، ولكنها تشترك جميعها في وصف الضلالة، كل بدعة ضلالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يستثني من ذلك بدعة، فكل بدعة ضلالة. البدعة الكلية عند أهل السنة ليست كالبدعة الجزئية، والبدعة المركبة ليست كالبدعة المفردة، والبدعة الحقيقية ليست كالبدعة الإضافية، لا في ذاتها ولا في حكمها. كما أن البدعة مختلفة في حكمها، فبعضها كفر وبعضها فسق، فهي متفاوتة من حيث الأحكام، وكذلك يتفاوت حكم فاعلها. ومن هذا تعلم أن أهل السنة لا يطلقون حكما واحدا على أهل البدع، بل يتفاوت الحكم من شخص إلى آخر بحسب بدعته. فالجاهل والمتأول ليس كالعالم بما هو عليه كالداعي إلى البدعة، العالم المجتهد ليس كالعالم الداعي لبدعته وهو متبع لغيره، بل هو متبع لهواه. فأهل السنة لا يعاملون المستتر ببدعته كما يعاملون المظهر لها أو الداعي إليها، لأن الداعي إليها يتعدى ضرره إلى غيره، فيجب كفه ويجب الإنكار عليه علانية، ولا تبقى له غيبة، وتجب معاقبته بما يردعه عن بدعته وعن دعوته إليها، فهذه عقوبة له حتى ينتهي من بدعته وحتى ينتهي عنها، لأنه أظهر المنكرات فاستحق العقوبة، كما هي ضوابط التبديع، لأنهم أي المبتدع ليسوا طبقة واحدة. وإذا لم تفهم هذا فهما صحيحا أشكل عليك حكم أهل العلم الذين كانوا يجرحون ويعدلون الرواة من نقلة الحديث النبوي، فإنهم قد يقولون فيه تشيع ثم يروون عنه الحديث، وكانوا يقولون إنه مرجئ وتجد حديثه مثلا في الصحيح إلى غير ذلك من تلك الأمور. فإذا لم تفهم هذا فهما صحيحا، وهو من أصول أهل السنة ومن مفردات أصولهم في معرفة البدعة ومعاملة أهلها، أشكل عليك هذا الأمر الكبير، ودلس عليك المبتدعة والحزبيون في هذا الأمر، يقولون إن في الصحيحين جملة كبيرة من الرواة ممن ثبتت بدعتهم، وهذا حق لا مرية فيه، ولكن بتتبع هؤلاء فإننا نعلم علمه، وليس الأمر واحدا، بل نتتبع هؤلاء الرواة المبدعين، نتتبعهم في الكتب الستة لا في الصحيحين، وننظر في بدعهم، فهل ما رموا به كان حقا على حقيقته، أم أن ذلك كان ادعاء وكان زيفا؟ فإن كان حقا على حقيقته نظرنا في بدعته، هل هي من البدع الكبرى أو من البدع الصغرى، وهل كان داعيا إلى البدعة أم لم يكن. بل البدعة الواحدة على طبقات ولها مستويات كالتشيع، فليس التشيع في أول أمره كالتشيع في أيامنا هذه، ولا هو كما انتهى إليه قبل عصور، فإنهم كانوا إذا ما تشيعوا قدموا عليا رضي الله عنه على الشيخين من غير سب لهما، بل يتردون عليهما رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ثم جاء أقوام يقدمون عليا على الشيخين مع سب الشيخين، ثم جاء من يكفر الأصحاب ويكفر الشيخين، ثم جاء من يدعي أن في علي جزءا إلهية. كما تعلم علم ذلك إذا نظرت في ضوابط التبديع، فإنك تعلم هذا الأمر على حقيقته، وإذا ما جهلته وقعت في خلل كبير، ولبس عليك الحزبيون فيقولون إن البخاري روى عن فلان وفلان، وكذا مسلم وأصحاب السنن، وهؤلاء كانوا ممن ثبتت عليهم البدعة وهذا حق، فيقولون فماذا تنقمون على أهل العصر من من هو موصوم، ويقولون لا نماري في أنه موصوم بالبدعة. فإذا لم تعلم هذا على حقه وحقيقته وقعت في حرج كبير، وربما أضل الأبعد الحزبيون، والله المستعان. أهل السنة يقفون مع كل موقفا يختلف عن الآخر، يرحمون هؤلاء بدعوتهم إلى الهداية، ويرجون لهم اتباع السنة والهدى، ويأخذون على أيديهم، فإذا أخذوا على أيديهم ولو بنوع تخشين فهو رحمة لهم، يبينون لهم ذلك حتى يتوبوا، ويحكمون عليهم مع ذلك بالظاهر. فأهل السنة يقولون الحق ويرحمون الخلق، فيحكمون عليهم بالظاهر ويرحمونهم ببيان الحق لهم وبدعوتهم إليه، يرجون لهم اتباع السنة والهدى، ويحكمون عليهم بظاهرهم ويكلون سرائرهم إلى الله. هذا كله إذا كانت بدعتهم غير مكفرة، لأن إكفار المبتدع المتأول فيه مذاهب طال ذكرها في ضوابط التبديع، لأنك إذا نظرت إلى المبتدع المتأول هل يكفر ببدعته، إكفاره للعلماء من سلفنا فيه أقوال ومذاهب ينبغي أن تحكم وأن ينظر فيها نظر اعتبار. ولأهل البدع والأهواء علامات تظهر عليهم ويعرفون بها، وقد أخبر الله عنهم في كتابه، كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته تحذيرا للأمة منه ونهيا عن سلوك مسالكهم. من علامات أهل البدع والأهواء الجهل بمقاصد الشريعة، والفرقة والتفرق ومفارقة الجماعة، والجدل والخصومة واتباع الهوى، وتقديم العقل على النقل، والجهل بالسنة، والخوض في المتشابه، ومعارضة السنة بالقرآن، والغلو في تعظيم الأشياخ والأشخاص، والغلو في العبادة، والتشبه بالكفار، وإطلاق الألقاب المذمومة على أهل السنة، وبغض أهل الأثر، ومعاداتهم أي معادات أهل البدع والأهواء لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والاستخفاف بحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وتكفير مخالفيهم بغير دليل، واستعانتهم على أهل الحق بالولاة والسلاطين بالوشاية والكيد والدس عند السلاطين والولاة. من علامات أهل البدع معاداة أهل الأثر والاستخفاف بهم، كما تسمع أحيانا ممن ينتمي إلى بعض الأحزاب الدينية مفاضلة بين عمرو خالد والإمام العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فأقول لك ماذا صنع الألباني وهذا عمرو خالد قد شرق وغرب. نعم شرق وغرب بجهله وبدعته وهواه، وأما الإمام العلامة المحدث رحمه الله تعالى فقد آتاه الله من العلم هو راسخ ومكين، وجعله الله تبارك وتعالى مربوطا بحديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بقي، كما تقول والحديث أخرجه البخاري ومسلم فتقضي بصحة الحديث، وتقول أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، أو تقول صححه الحاكم، فيذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر حكم الإمام من أئمة الحديث والأثر عليه، هكذا ربطا بالحديث. الحديث أخرجه ابن حبان وصححه، تقول والحديث أخرجه فلان وفلان وفلان، وصححه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان والألباني. ما أعظمها من كرامة، ما بقي حديث رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما أهل البدع والأهواء فيذهبون مع الرياح حيث لا تبقي ولا تذر، ويلقى بهم حيث ألقت رحلها أم قشعم. أما أهل الأثر والحديث فباق ذكرهم ما بقي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هو ما تراه وتسمعه، والله المستعان. أهل السنة والجماعة يرون أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم يتشعب من كل فرقة فرق كثيرة حتى تستكمل العدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بثنتين وسبعين. ولكن كما مر في شرح مذكرة التوحيد عند ذكر الفرق فيما ذكر العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وينقل ذلك عن عبد الكريم الشهرستاني في الملل والنحل، وعبد الكريم الشهرستاني من كبار المتكلمة كما هو معلوم، وقد نقل عنه أنه تاب وأعلن توبته قبل الممات. فيما نقل عنه أن قوما تكلفوا العد، ولكن ما زالت البدع تستجد على مر الأيام وكر الأعوام. وهذا ملحظ حسن جدا، لأنه هل تجد في كتب الملل والنحل التي تكلفت عد الفرق الضالة حتى أوصلتها إلى 72 أين تجد الإخوان المسلمين؟ وأين تجد التبليغ؟ وأين تجد القطبيين؟ أين تجد هؤلاء في تلك الفرق؟ بل أين تجد الوجوديين؟ وأين تجد العلمانيين؟ وأين تجد الشيوعيين؟ أين تجد هؤلاء؟ فما زالت البدع تتجدد ما مرت الأيام وكرت الأعوام. وإذن هي ترجع إلى أصولها وترجع إليه، ولكن كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمردود. وأهل السنة يرون أصول البدع ما مر، وأهل السنة لهم جهود محمودة ولهم أياد بيضاء مشكورة في الرد على أهل الأهواء والبدع، حيث كانوا دائما لهم بالمرصاد. أقوالهم في أهل البدع كثيرة جدا، فهذا ما تيسر منه. قال الإمام أحمد ابن سنان القطان رحمه الله: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وقال الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، فيستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء، كما هو شأن أهل البدع مع أهل السنة في هذا العصر. إذا جلسوا مع عوام المسلمين وصفوا أهل السنة بأنهم مكفرة، وإذا جلسوا مع المغفلين من طلاب العلم قالوا هؤلاء مرجئة، يعنون أهل السنة. فكيف يكونون مرجئة ومكفرة في وقت واحد؟ وهل هذا إلا كالجمع بين الماء والنار في يدي؟ هل هذا إلا كالجمع بين المشرق والمغرب في قرن؟ ولكن أهل الأهواء يسمون أهل السنة حشوية ومشبهة ومجبرة ومخالفة ونقصانية، ويستحيل كما قال أبو حاتم رحمه الله أن يلحق أهل السنة هذه الأسماء، كيف لا يلحقهم إلا اسم واحد وهو أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هم أهل السنة اعتقدوها وعملوا بها ودعوا إليها واجتمعوا عليه، فقيل لهم الجماعة، أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة اعتقدوا السنة واجتمعوا عليها يعملون بها ويدعون إليها وينافحون دونها ويدفعون عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين وتزييف المزيفين. قيل للإمام أحمد رحمه الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 حتى دخل البيت. وسأتي هذا عن الإمام أحمد فيما ذكره الإمام العلامة أبو محمد الحسن ابن علي بن خلف البربهاري، فهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى مما ذكره عن الإمام العظيم المبدل أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله. الله تبارك وتعالى حفظ أهل الحديث وأهل السنة من كل هذه المعايب التي نسبت إليه، ليسوا إلا أهل السنة السنية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجة البالغة القوية، وقد وفقهم الله تعالى لاتباع كتابه والاقتداء بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة الدين علماء الأمة العاملين، ومن أحب قوما فهو معهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، رواه البخاري. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحب أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان وأتباع التابعين من أئمة الهدى وعلماء الشريعة، وأحب أهل الحديث والأثر من القرون الثلاثة الأولى المفضلة ومن تبعهم إلى يومنا هذا، فاعلم أنه صاحب سنة. فاللهم اجعلنا من أهل السنة يا رب العالمين، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أما حكم الصلاة خلف أهل البدع، فخلاصة أقوال أهل السنة فيه أي في هذا الحكم أن الصلاة لا تجوز خلف الكافر الأصلي والمرتد، وترك الصلاة خلف مستور الحال ومن لم تعرف عقيدته بدعة، لم يقل بذلك أحد من السلف الصالح رحمة الله عليه. ترك الصلاة خلف مستور الحال ومن لم تعرف عقيدته، ترك الصلاة حينئذ بدعة لم يقل به أحد من السلف. الأصل النهي عن الصلاة خلف المبتدع تقبيحا لبدعته وتنفيرا عنه، فإن وقعت الصلاة خلفه صحت ما لم يكفر ببدعته، أما إذا كفر ببدعته فالصلاة خلف الكافر لا تصح. هذه خلاصة أقوال أهل العلم في حكم الصلاة خلف أهل البدع، وراء ذلك من البسط والتطويل ما ينظر في موضعه. وأما حكم ترك الصلاة وحكم ترك الترحم على أهل البدع، فاعلم أن من مات كافرا أصليا أو مرتدا عن دينه أو كفر ببدعته وأقيمت عليه الحجة بعينه فإنه لا تجوز الصلاة ولا الترحم عليه، هذا مجمع عليه بين أهل العلم. من مات عاصيا أو متلبسا ببدعة لا تخرج من الدين فلم يكفر ببدعته فإنه يشرع للإمام ولمن يقتدى به من أهل العلم ترك الصلاة عليه زجرا للناس وتحذيرا لهم من معصيته وبدعته، ولا يعني ذلك تحريم ذلك على الجميع، بل الصلاة عليه والدعاء له فرض كفاية كما هو معلوم ما دام أنه لم يمت كافرا وصار ممن يحكم عليه بالخلود في النار. فهذه إشارات إلى هذه الأمور الكبيرة مما يقع فيه الاشتباه وما يصير إليه كثير من الناس على غير حق، يصيرون على غير الحق فيه، بل ربما رتبت أمور من أمور التبديع والتفسيق على أمور لا يعلمونها على حقيقتها في أمثال هذه المسائل، وأمرها ظاهر مكشوف كما ترى. وأما أئمة السلف فإن وصاياهم في التحذير من أهل البدع جمة كثيرة لا تحصيها مصنفات. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه: يأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لمن سأله عن المنكرين للقدر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء 3 مرات، كما عند مسلم في صحيحه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ذكر ذلك الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذكره الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك، ولا تشاوره في أمرك، ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى، يعني في قلبه. وقال الحسن البصري رحمه الله: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. وقال عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. أخرج هذين الأثرين الإمام اللالكائي. وقال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري رحمه الله كما روى ذلك ابن وضاح في البدع والنهي عنها: من أصغى سمعه، أي أمال سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة، نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وأخرج ابن وضاح أيضا عن الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا. وقال محمد بن سيرين رحمه الله محذرا من البدع: ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة. أخرج ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. وقال الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة الكبرى: لا ينكح أهل البدع، ولا ينكح إليهم، ولا يسلم عليهم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في مختصر كتاب الحجة على تارك المحجة لابن نصر المقدسي أن الإمام الشافعي رأى قوما يتكلمون في شيء من الكلام فصاح وقال: إما أن تجاورونا بخير، وإما أن تقوموا عنا. وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما في المناقب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي: إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين. وذكر ابن الجوزي في المناقب أيضا عنه رحمه الله: احذر البدع كلها، ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك. وعن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى كما في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد: إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل، يريدون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. وعن أبي خلابة البصري رحمه الله تعالى قال: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون. أبو قلابة البصري قال هذا وأخرجه عنه ابن بطة في الإبانة الكبرى. وعن أيوب رحمه الله قال إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا النار. ذكره ابن بطة في الإبانة. وعن أبي يوسف القاضي رحمه الله قال لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري. أخرجه عنه اللالكائي. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله كما في عقيدة السلف أصحاب الحديث له وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها بمعزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة. وقد بيّن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكم أهل البدع والأهواء فقال رحمه الله حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. ذكره عنه الإمام البغوي في شرح السنة. وذكر في شرح السنة عن الإمام البغوي قال قد مضى الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. ونقل الإمام إسماعيل الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث نقل إجماع أهل السنة على وجوب قهر أهل البدع وإذلالهم. فقال رحمه الله بعد أن سرد أقوال أهل السنة وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. فذكر الإجماع على ذلك رحمة الله عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة على 73 فرقة هم أهل الأهواء وأهل البدع كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة كما في حديث معاوية رضي الله عنه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هم يا رسول الله في اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال ما أنا عليه اليوم وأصحاب. قيل ما هي يا رسول الله يعنون الفرقة الناجية وهم أحرص الناس على الخير رضي الله عنه. فلما ذكر أن الفرق كلها في النار إلا واحدة سألوا عنها لكي يتصفوا بصفاتها ويأخذوا بأصولها ولكي يكونوا على منهاجها ويسيروا على صراطها رضوان الله عليهم وهم أولى الناس بذلك وهم أول وأولى من دخل في سبيل المؤمنين. فقالوا ما هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أمر الله رب العالمين بالاجتماع ونهى عن الفرقة والابتداع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنهانا ربنا تبارك وتعالى عن التفرق وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فلا يجوز التفرق والاختلاف تبعا للأهواء أو تقليدا للأجداد والآباء أو تقليدا لليهود والنصارى. الاختلاف لا يجوز في أمور العقيدة وفي أصول الدين، وإنما يجب الاتفاق والاجتماع على ذلك، وأن نكون على ما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أما الاختلاف في المسائل الفقهية هذا يحصل، ولكن يجب الرجوع إلى ما قام عليه الدليل من الأقوال. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالاختلاف في العقيدة لا يجوز. العقيدة التوقيفية ليست محل اجتهاد، وليس للأهواء ولا للعقول فيها مدخل. مسائل الفقه والاستنباط من آتاه الله أدوات الاجتهاد من أهل العلم المؤهلين للاجتهاد يجتهد ويستنبط الأحكام عند النوازل. قد تختلف الأحكام تبعا، ولكنهم لا يبقون على الاختلاف، يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من كان معه الدليل اتبعوه وأخذوا بقوله، ويكون الاتباع والأخذ في الحقيقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ويتركون آراءهم لا قيمة لها عند وجود النص وعند قيام الدليل. لا عبرة بقول أحد قال قولا كائنا من كان، لا قول لأحد مع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وهذا ما أرشد إليه الله تعالى في كتابه، وأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. أما أن يقال اترك الناس فكل يأخذ برأيه وكل مجتهد واختلاف الأمة رحمة كما يقولون ويدعون، أو يقولون كما في قاعدة المعذرة والتعاون يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف إذا اختلفوا في الأصول يعذر بعضهم بعضا؟ إذا اختلفوا في العقيدة يعذر بعضهم بعضا؟ إذا اختلفوا فيما قام الدليل عليه وصار واضحا وضوح الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب ولا ضباب ولا حجاب، يعذر بعضهم بعضا؟ كيف؟ هذه مصادمة للنصوص ولما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا القول باطل كما ترى. يقولون اختلاف الأمة رحمة، ويقولون هذا باطل. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين ليسوا بمرحومين. هذا واضح جلي. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، استثنى المرحومين إلا من رحم ربك، فاستثنى المرحومين من المختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا، هذا استثناء من رحم ربك فاستثنى المرحومين من المختلفين، فدل على أن المختلفين ليسوا بمرحومين. هذا واضح، وهو دليل على أن الاختلاف عذاب، ليس الاختلاف برحمة. فقولهم اختلاف الأمة رحمة، كيف؟ بل الاختلاف عذاب ليس برحمة. الرحمة إنما هي للذين لم يختلفوا، وإذا اختلفوا أرجعوا ما اختلفوا فيه إلى الكتاب والسنة، فأخذوا بما قام عليه الدليل وتركوا ما خالف الدليل وتركوا الخطأ. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. أما أن يبقى كل على رأيه ويبقى كل على ما قال به فلان وما قال به فلان مع اختلاف التضاد، فكيف يستقيم الحال في الاتباع؟ هذه ليست بطريقة المسلمين، هذه طريقة من كان معتقدا للهوى في نفسه متبعا لغير سبيل المؤمنين، هذا يتبع الهوى ويتبع الشهوات، فهؤلاء يتلمسون ما يوافق أهواءهم من الأقوال ويوافق رغباتهم من الأعمال، وأما ما خالف رغباتهم تركوه، ولو قال به الإمام الذي يأخذون بقول، يعني هم لا يأخذون من أقوال الأئمة والعلماء إلا ما وافق رغباتهم، أما ما يخالف رغباتهم فإنهم يرفضونه، فهؤلاء يتبعون أهواءهم، فما وافق هواهم أخذوا به وما خالف الهوى تركوه. وهذا ما ينادي به اليوم كثير من المثقفين، بل وكثير ممن ينتمي إلى الدين يدعي العلم وتكلم فيما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يقول نوسع على الناس والشريعة مبناها على التيسير لا على الحرج، فأتون بكلمة الحق ويقصدون بها الباطل، ويأخذون مخ الباطل يكسونه بلحاء الحق، وليس كذلك دين الله تبارك وتعالى، بل من لم يرى التوسعة في الكتاب والسنة فلا وسع الله عليه، إنما التوسعة وإنما التيسير في الكتاب والسنة، ومن لم يرى التوسعة والتيسير في الكتاب والسنة فلا وسع الله تبارك وتعالى عليه. هؤلاء كأنما يشرعون للناس دينا لم يشرعه الله ولم يأتي به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخالفون الكتاب وهم مختلفون في الكتاب، يدعون إلى اتباع الأهواء والشهوات، وقد حذرنا منهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهم سلف من أهل الأهواء والبدع، بل من متعصبة المذاهب، فكثير منهم كان يقول إننا إذا ما وجدنا الدليل في الكتاب والسنة على خلاف ما قال الإمام فإما أن يكون الدليل من الكتاب والسنة منسوخا وإما أن يكون مؤولا، هكذا، فكأن الشرع إنما جاء بقول الإمام، فيقولون ما قاله الإمام يعني ما قرره من الأحكام الفقهية إذا جاء الدليل بضده من الكتاب والسنة، فما جاء من الدليل بضد ما قال الإمام فهو إما منسوخ يعنون الدليل وإما مؤول، والمحكم الناسخ إنما هو ما قال الإمام. هذا أمر عجيب ليس لأحد أن يحلل ولا أن يحرم سوى الله، وليس هذا لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما هو مبلغ عن الله. تذكر الحديث أما إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، أما خرج الناس يقولون حرمت حرمت يعنون الثوم، لما أكل الناس ووقعوا في تلك البقلة فأكلوا منها أكلا ذريعا، ثم ذهبوا يصلون وقد فاحت منهم ريح لم يرضها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مصلانا، فخرج الناس يقولون حرمت حرمت، فقال لا أيها الناس إنه ليس لي تحريم شيء ولا تحليله صلى الله وسلم وبارك عليه، إنما هو مبلغ عن الله. قال ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني من الريح الخبيثة، فلا تدخل المساجد بتلك الرائحة، هي رائحة خبيثة تتأذى منها الملائكة، فبين العلة ووضع الأمر في نصابه صلى الله وسلم وبارك عليه.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.